الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعلام الدولي. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. بعد فراغكم من هذا الدرس يتوقع منكم أن تكونوا قادرين على الآتي: تحديد ملامح معالجة الإعلام الدولي لقضية الإرهاب، التعرف على دور الإعلام الدولي في الشائعات، الكشف عن العلاقة بين الإعلام الدولي والملكية الفكرية، تحديد المعايير المهنية لاحتراف الإعلام الدولي. وسوف يتضمن درسنا لهذا اليوم المحاور الآتية: أولاً، الإعلام الدولي والحرب على الإرهاب. ثانياً، الإعلام الدولي والشائعات. ثالثاً، الإعلام الدولي والملكية الفكرية. رابعاً، الإعلام الدولي واحتراف المهنة. أعزائي، سوف نستعرض فيما يلي محاور درسنا بالتفصيل وفقاً للترتيب السابق الذي ذكرناه، وسنبدأ بالإعلام الدولي والحرب على الإرهاب. استطاع الإعلام الأمريكي بعد أحداث 11 من سبتمبر أن يجند حملات إعلامية هائلة ضد ما أسماه بالإرهاب، واستطاع هذا الإعلام أن يسيطر على الإعلام الغربي والدولي وحتى الإعلام العربي، وإبراز ظاهرة الإرهاب وإلصاقها بالأصوليين الإسلاميين. في نفس الوقت الذي كان فيه الإعلام الأمريكي والدولي عموما يتجاهل الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم، وعلى رأسها الممارسات الإسرائيلية الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني، والقهر والاعتداء على الأرض والإنسان، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وهو ما يمثل إرهاب دولة. كما نجح الإعلام الدولي في تعبئة الإعلام العربي وإعلام العالم الثالث في الحرب على أفغانستان بعد أحداث 11 من سبتمبر بحجة الحرب على الإرهاب. وقد جاء الاحتلال الأمريكي إلى العراق وأفغانستان بعد تعبئة الرأي العام العالمي بأن العراق يشجع على الإرهاب، وأنه يمتلك سلاح دمار شامل ويهدد أمن الخليج العربي والشرق الأوسط وإسرائيل بالذات. ولا يزال الإعلام الأمريكي والغربي يدافع ويبرر هذه الحرب ويشن الحملات الإعلامية على الإرهاب، وقد نجح في تحقيق مصالحه في مناطق مختلفة من العالم في القضايا الساخنة الدائرة بين أمريكا وروسيا في شرق أوروبا، والدرع الصاروخي الأمريكي، وتعامله مع كوريا الشمالية، وفرض العقوبات على إيران، وقضية جنوب السودان وإقليم دارفور. كما قاد الإعلام الأمريكي الحملات الإعلامية الأمريكية والدولية في الحرب على الصومال إعلاميا في نفس الوقت الذي يبرر فيه معتقلات جوانتانامو، وتبرير الحرب على العراق والتغاضي عن الدمار الذي حل به، وتحويل الحديث من أسلحة الدمار الشامل إلى الحرب على الأصوليين الإسلاميين ونشر الديمقراطية. كان من الواضح عجز الإعلام العربي عن تقديم وصف واضح لهذه الحرب وأسبابها، والواضح أن حروب الأسلحة انتهت وحلت محلها الحروب الإعلامية التي توجه الرأي العام وتكسب التأييد لطرف على حساب طرف آخر، ويبدو واضحا عجز الإعلام العربي عن مواجهة الحرب الإعلامية. لقد استطاع الإعلام الأمريكي أن يحدد معنى الإرهاب بالنسبة لأمريكا، وقام الإعلام الدولي بقيادة الإعلام الأمريكي بمطالبة الدول والبنوك والشركات الكبرى بملاحقة الذين وردت أسماؤهم في لائحة الإرهاب. وفي نفس الوقت الذي نجحت فيه أمريكا في بسط نفوذها الإعلامي على العالم في الحرب على الإرهاب، عجز الإعلام العربي عن تحديد مفهوم الإرهاب وعجز عن شن الحملات المضادة لتصحيح الموقف الدولي ونظرته إلى الإرهاب والحرب على الإرهاب. وقد تميزت الحرب الأخيرة التي شنت على العراق بأنها حملت في داخلها اهتزازاً لبعض النظريات التقليدية، وأهم هذه الاهتزازات ظهرت في طريقة تعامل كل من الإعلام العربي والأمريكي والغربي في إدارة الحرب. وحتى لا يتهم الإعلاميون الأمريكيون بخيانة وطنهم، اختاروا أن يؤيدوا في إعلامهم القصور في الإدارة الأمريكية كجزء من الاستراتيجية الوطنية الأمريكية للحرب على العراق، بينما كان الإعلاميون العرب يهملون دورهم الإعلامي. وفي نفس الوقت كانت الأنظمة العربية موافقة ضمنيا على اندلاع الحرب بحكم ارتباط خطاب الحرب على العراق بخطاب الإرهاب، وبدأ الإعلام العربي يكرس المفهوم الأمريكي للإرهاب من أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، وأصبح الإعلام العربي سواء عن قصد أو غير قصد يروج للمفهوم الأمريكي للإرهاب، ولم ينجح في مواجهة الإعلام الأمريكي في حربه على الإرهاب، بينما كان الإعلام في بعض الدول الغربية قد نجح في قيادة حملات إعلامية معارضة كما حدث في كل من فرنسا وألمانيا الغربية. وبعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 والحرب على العراق وأفغانستان وترويج الإعلام الدولي لفكرة الحرب على الإرهاب، روج إلى جانب ذلك لضرورة الإصلاح السياسي والاجتماعي في دول العالم الثالث ومنها العالم العربي. وقد لعب الإعلام العربي دورا مهما في إبراز الإصلاح السياسي والحرب على الإرهاب في البلاد العربية، وكذلك روج لمشروع الشرق الأوسط الكبير عام 2004، وبدأت ملامح التغيير في تطبيق الإصلاح والتنمية البشرية من خلال برامج تتعلق بالمرأة والتعليم ومحاربة الفقر والبطالة وإطلاق الحريات وغيرها. ويعود عجز الإعلام العربي عن تحديد مفاهيم جديدة يفرضها على العالم إلى غياب تحرر الإعلام العربي، فالأنظمة السياسية في العالم العربي تهيمن سرا أو علنا على وسائل الإعلام. وحتى مع دخول القطاع الخاص إلى ملكية وسائل الإعلام، فإن هذا القطاع الخاص يتبع تلك الأنظمة وحكوماتها ويقع تحت سيطرتها التامة وتوجيهاتها الإعلامية، حيث نشأ هذا القطاع في أغلب الدول العربية تابعا للأنظمة العربية ويتمتع بامتيازات تجعله يخضع لتوجيه الحكومة. ولكن مع ذلك ظهرت بعض المؤسسات الإعلامية العربية التي تتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلالية، ويمكن للإعلام العربي أن يتجه للاستقلالية والحرية من خلال 1- توافر هيكلية متقدمة نظريا وسياسيا وعمليا، 2- الضغط الداخلي المتمثل في المعارضة والمجتمع المدني والضغط الخارجي، 3- الرجوع التدريجي لجيل كامل من الإعلاميين والمثقفين العرب ذوي الكفاءات العالية، 4- التعدد الطائفي والعرقي للإعلام العربي كنوع من الديمقراطية، 5- حرية الإعلام المكتوب وإلغاء التشريعات الرقابية على وسائل الإعلام، 6- الانتشار التدريجي لشبكة الإنترنت في العالم العربي، 7- بروز تجمعات إعلامية واتصالية ضخمة لها نفوذها المالي والسياسي. ولكن هنا ينبغي الحذر من بعض العوامل التي قد تكون بمثابة عراقيل قد تعطل استقلالية الإعلام العربي، كالحضور الأجنبي وحالة الاستعمار المباشر في بعض الدول، وتدويل الإعلام العربي وتوجيهه حسب توصيات مشروع الشرق الأوسط الكبير، وكذلك الظروف الخاصة بكل دولة وصدور قوانين مكافحة الإرهاب والتوجهات الطائفية والعرقية والسياسية والعائلية والاجتماعية لغالبية وسائل الإعلام العربي، بالإضافة إلى حضور الموروث القديم وهيمنته على الثقافة والسياسة وعولمة الاتصال والاستثمار الأجنبي في مجال الاتصال. ما سبق يؤكد على ضرورة العمل على تحرير الاتصال والإعلام العربي وفقاً لمتطلبات شعوب ودول العالم الثالث وما تقتضيه مصلحة هذه الشعوب. أعزائي، ننتقل الآن لمناقشة موضوعنا التالي والذي يدور حول الإعلام الدولي والشائعات، حيث يعد بث الشائعات من أهم المشكلات التي يعاني منها الإعلام الدولي. وكثيرا ما نسمع من أجهزة الإعلام الدولي أخبارا ومعلومات ثم تعود هذه الأجهزة لنفي هذه الأخبار والمعلومات. وقد روج الإعلام الأمريكي بطريقة فجة لشائعات عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق وأن النظام العراقي يحمي الإرهاب تمهيدا لخطة طويلة الأمد لاحتلال العراق. وتستخدم الشائعات في مجالات متعددة سياسية واقتصادية وعسكرية، وتسبب الشائعات إرباكاً للسلطات الحاكمة في الدولة وللجماهير كذلك. وكان انتشار الشائعات كبيراً خلال الحرب العالمية الثانية، ويكون للشائعات في مثل هذه الظروف أثر كبير. الدور المفترض المنوط بالإعلام الدولي أن يعمل على إخماد الشائعات ومنع سريانها، وتوضيح الحقائق للناس، وتكريس المصداقية والنزاهة والحيادية والتعاون الدولي. وكثيرا ما تلعب وسائل الإعلام دورا في الترويج للشائعات أو نفيها، والواقع يكشف أن وسائل الإعلام الدولي كثيرا ما تروج لأفكار وأخبار تخدم الدول الكبرى أو الشركات العملاقة من أجل تحقيق مصالح تلك الأطراف. وقد استخدمت شائعات مختلفة كقيام مصانع الأدوية في السودان بتصنيع أسلحة بيولوجية، أو حصول سوريا على تكنولوجيا كورية شمالية في مجال تصنيع سلاح نووي، أو الشائعات الصحية حول مخاطر الألعاب الصينية أو صناعات أخرى، أو الفضائح المالية لأشخاص أو دول أو شركات، أو شائعات عن مديونية دولة أو ضرائب، أو الشائعات السياسية ضد نظام دولة ما أو في سياق انتخابي، وغيرها من الشائعات. هكذا تقوم وسائل الإعلام الدولي بسرعة في نشر الخبر وتهويله وتأكيده للجمهور أو نفي هذه الشائعات، وتصبح وسائل الإعلام الدولي بذلك بمثابة ناقل فعال للإشاعة إذا لم يكن ذلك الإعلام هو مبتكر الإشاعة نفسه. أعزائي، سنستعرض الآن في موضوعنا التالي الإعلام الدولي والملكية الفكرية. فمع انتشار الإعلام الدولي من خلال الخدمات التي يقدمها وبروز المؤلفات والمنشورات والبرامج التلفزيونية والدراسات والصور وغيرها من أشكال المحتوى الإعلامي، أصبح هناك اهتمام عالمي بضرورة حماية الملكية الفكرية للإنتاج. وتشير إحصائية عالمية إلى أن الخسائر التي لحقت بالناشرين والموردين العالميين نتيجة السطو على برامج الكمبيوتر تقدر بحوالي 12 مليون دولار سنوياً. وتتصف الملكية الفكرية بأنها منتج ملموس لنتاج فكري، وأن هذه الملكية الفكرية لا يجوز أن يستخدمه الآخرون ويحصلون على منافع مادية أو معنوية دون إذن المالك. وقد ظهرت كثير من الاتفاقيات الدولية التي سنت قوانين وأنظمة تنظم الملكية الفكرية، شملت الأسرار التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر، وتستخدم هذه الجهات شعارات خاصة لغرض حفظ هذه الحقوق. ومع زيادة حجم الإنتاج تزداد مطالب حفظ هذه الحقوق. ففي مجال صناعة المعلومات والألكترونيات مثلاً، تشير الإحصائيات إلى نمو الصناعة الإلكترونية بمعدل 16% في اليابان، ونمو الصناعة المتعلقة بالكفاءة العلمية بمعدل 14% في الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل انخفاض الصناعة التقليدية كبناء السفن والآلات بنسبة 40%. ويقدر الناتج الكلي صناعة المعلومات عام 2000 بحوالي 1000 مليار دولار. كل ذلك يشير إلى أهمية الملكية الفكرية في المحافظة على الإنتاج الثقافي والإعلامي. وقد تزعمت فرنسا الدول الأوروبية في الصناعات الثقافية، وتبلغ الدخول المترتبة عليها 300 مليار فرنك فرنسي. وهناك تخوف حقيقي من عامل المنافسة والهيمنة الأمريكية في مجالات الإنتاج الثقافي والإعلامي، واتخذت دول عديدة متقدمة إجراءات لدعم إنتاجها الثقافي والإعلامي، ولا سيما الصناعة السينمائية. وكما فعلت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، تقدم إيطاليا إعانات حكومية للمنتجين في حالة إنتاج أفلامهم في إيطاليا على يد منتجين محليين في صورة قروض متدنية الفوائد وإعفاءات من رسوم وضرائب مفروضة على الإنتاج. كما تقوم بريطانيا في هذا المجال كدولة بارزة في مجال الإعلام الدولي بدعم الإنتاج الإعلامي من خلال تقديم إعانات لتشجيع إنتاج الأفلام السينمائية عن طريق فرض ضريبة على كل العارضين بنسبة من تذاكر الأفلام لدعم منتجي الأفلام السينمائية البريطانية. أعزائي، نختم درسنا بالحديث عن الإعلام الدولي واحتراف المهنة. إن مما يميز مجال الإعلام الدولي احترافيته العالية وقدرته على الوصول والإقناع، ولم يصل إلى ما وصل إليه من قوة وانتشار إلا بفضل عوامل الاحتراف المهني إلى جانب الدعم المالي والتقني العالية. وتحاول الدول النامية اللحاق بهذه المؤسسات الدولية الإعلامية، لكنها لازالت لا تملك هذه الاحترافية اللازمة. وقد نقحت الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف عام 1975 وجمعية الصحفيين المحترفين قواعدهما الأخلاقية، ووضعت المعايير والأهداف التي تتعلق بأخلاقيات واحتراف مهنة الإعلام. وفي الوقت الذي يجب أن تكون المحافظة على معايير مهنية رفيعة واحترافية من مسؤولية الناشرين وكبار المحررين، فإن الأمر متروك للمندوبين والمحررين للإصرار على تطبيق هذه المعايير طواعية، سواء في مجال الأقسام الخارجية في الصحف والمجلات أو تلك المتخصصة أساساً بالشؤون الخارجية. وتنطلق هذه الوسائل من فرضية وجود عاملين رئيسيين يفرقان بين عمل المحرر الخارجي والمحرر الدبلوماسي، هما: واحد، أن المحرر الخارجي يهتم أساساً بالسياسة الدولية، في حين يهتم المحرر الدبلوماسي بالسياسة الخارجية لبلده. اثنين، أن المحرر الخارجي يهتم بنشاطات الدول في المجال الدولي، بينما يهتم المحرر الدبلوماسي بنشاطات هذه الدول داخل بلده. ومن الصحافة التي يحترفها الصحفيون في أدائهم الإعلامي الدولي أنواع مختلفة من الصحافة المتخصصة التي تحتاج إلى احتراف مهني، ومنها الصحافة الرياضية، كما ظهر احتراف المهنة الصحفية في الإعلام الدولي في مجال الصحافة النسائية المتخصصة التي تهتم بموضوعات وقضايا المرأة، ونوع آخر يتعلق بصحافة الجريمة المتخصصة بتغطية الجريمة التي تضم كل خرق للقانون كالقتل والاختطاف والسرقة والتهديد والانحراف وغسيل الأموال والتحايل وغيرها مما يدخل في إطار الجريمة، وأصبحت مثل هذه الموضوعات بارزة في مجال الإعلام الدولي. ومن أنواع الاحتراف في مجال الصحافة الدولية ظهور الصحافة الفنية التي تتسع لتشمل النشاط السينمائي والمسرحي والموسيقي والفنون التشكيلية، كما ظهر التلفزيون التعليمي. وإلى جانب الصحف تطورت مهنة الاحتراف الصحفي لتشمل الإذاعة وظهور التلفزيون والفضائيات. ويعمل الإعلام الدولي الاحترافي على تكوين الرأي العام للجماهير، وتساعد الدعاية في تكوين الرأي العام من خلال نشر المبادئ والأفكار السياسية والاجتماعية. وإن كانت الدعاية تختلف عن الإعلام، فالدعاية لا تعتمد في مجملها على الحقائق كما يفعل الإعلام. ومن الاستراتيجيات التي اتخذتها بعض الدول لاحتراف المهنة الإعلامية ما جاء في مبادئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، والتي ضمت: 1. الانتشار الإعلامي. 2. حق المواطن في الإعلام. 3. الأمن الإعلامي بتحصين المواطنين بالمعلومات الصادقة. 4. حرية الإعلام. 5. تطوير الإعلام. 6. تحسين الأداء. 7. التعاون الدولي. ومن العوامل التي تزيد من احترافية الإعلام في مجال الإذاعة والتلفزيون: وضوح الكتابة ودقتها، الإعداد بأسلوب شخصي، مناسبة الكلام لفحوى الصورة، مراعاة عامل المرونة في الكتابة، نسبة الأخبار إلى مصادرها، ضبط النطق، المعرفة بجمع الأخبار وصياغتها، التدريب على الارتجال والثقة. وهناك الكثير من القواعد التي ينبغي الاهتمام بها من حيث الأسلوب في إعداد مضامين الإعلام الدولي الاحترافي. ويبقى التنبه إلى ضرورة إجراء تغييرات جوهرية في مجال الإعلام الدولي في العالم النامي تمس أساليب إدارة وتمويل وسائل الإعلام الدولي. أعزائي، يمكننا تلخيص درسنا بالآتي: استخدم الإعلام الدولي الحرب على الإرهاب كذريعة لتحقيق أهداف أخرى تخدم مصالح الدول البارزة في مجال الإعلام الدولي. نجح الإعلام الدولي في تعبئة الإعلام العربي وإعلام العالم الثالث في كثير من القضايا والمعالجات التي تصب في صالح توجهات الإعلام الدولي. كان من الواضح عجز الإعلام العربي عن مواجهة الحملات الدعائية الدولية نتيجة القصور المزمن الذي يعاني منه. تعد مشكلة بث الشائعات من المشكلات التي تعاني منها أجهزة الإعلام الدولية، والتي تمثل صورة من الاستخدامات السيئة للوظيفة الإعلامية في هذا المجال. ازدادت المطالب الخاصة بحقوق الملكية الفكرية في مجال الإنتاج الثقافي والإعلامي مع توسع مجال الإعلام الدولي وسيادة مفهوم الإعلام العابر للحدود وتوسع الصناعات الإعلامية. الاحترافية المهنية هي سر نجاح وسائل الإعلام الدولي، وهي الطريق الأمثل لوسائل الإعلام في العالم الثالث لبلوغ نفس المستوى من القوى الإعلامية. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم، وكذلك إلى ختام هذه المادة حول الإعلام الدولي. أعزائي الطلبة والطالبات، في الختام أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في دروس قادمة بحول الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
الإعلام الدولي. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.